مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم في شطر الثاني من برنامج زوايا الأحداث، مستجدات القضية الفلسطينية. محور نقاشنا لنهار اليوم، دكتور مخلوف ساحل، كنت قد أكدت قبل الفاصل أنه الآن ربما كأنه إسرائيل في حالة هستيريا مربكة، يعني حتى القرارات المتخذة، الإعلان في مجلس المصغر الطارئ عن جملة العقوبات من بينها وقف تحويل الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي يريدون إحداث إرباك آخر وكارثة إنسانية. هو حال الاضطراب الذي وصلت إليه إسرائيل، كيف يمكن أن نتصور التصعيد لاحقا، خصوصا أنه في فترة 60 يوم هكذا فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية الفاصلة؟
أعتقد أن التصعيد بدأ من حينما أشرت إلى أنه كان فيه قرارات متخذة مؤخرا فقط، وهذا ما ذكرته كثير من الصحف والتقارير الإعلامية، على أنه الإدارة الإسرائيلية قررت تحويل بعض المستوطنات إلى مدن، وهذا شيء يشكل خرق كما قلت لالتزاماتها القانونية، بالإضافة إلى قرارها بوقف تحويل عائدات الضرائب التي تعود قانونا للسلطة الفلسطينية، وهذا ما يشكل أيضا خرق للالتزامات القانونية التي تقع على إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أن خطوة الدخول إلى المحكمة الجنائية الدولية أربك بشكل كبير الإدارة الإسرائيلية، والدليل على ذلك أن كثير من التقارير الإعلامية أشارت في الأسابيع الأخيرة أن الإدارة الإسرائيلية أصبحت تفرض رخصة على كبار المسؤولين الإسرائيليين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين قبل التنقل إلى الخارج، وهذا في اعتقادي
يعني هذا في إطار ربما الولاية الجزائية الدولية، هذا يعني نعم مصطلح قانوني لبعض الدول التي منعت دخول قادة إسرائيليين.
وهنا يجب أن نتذكر القضية التي وقعت بالنسبة لشارون، وخاصة في بعض الدول الأوروبية،
وحتى ليفني في إسبانيا، وحتى بعض الأسماء الأخرى،
وهذا ما يعد مقلق ومربك للإدارة الإسرائيلية.
طيب، لكن في ظل كل هذا المخاض، لا يجب أن في أن الداخل الفلسطيني مقارنة بهذه الخطوات فيه مواقف وأراء متباينة. مشير المصري القيادي في حركة حماس، كنا قد سجلنا معه قبل قليل فيما يتعلق بمجمل هذه الخطوات التي انتهجتها السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الفيتو الأمريكي، التوجه نحو محكمة الجنايات الدولية. كيف ترى حركة حماس التي أكدت أن مشروع القرار أفرغ القضية من مضمونها؟ فلنستمع.
القرار الفلسطيني في مجلس الأمن، كل فصائل الشعب الفلسطيني رافضة باستثناء حركة فتح السلطة باعتباره مشروع مدمر للقضية الفلسطينية وينتقص حقوق الشعب الفلسطيني، بالتالي السلطة تمارس المخاطرة في القضية الفلسطينية ووضعها في مزيد من المغامرات والمقامرات السياسية. وكان السيد محمود عباس قد هدد بوقف التنسيق الأمني، وهو التعاون مع العدو الصهيوني ضد المقاومة، إذا ما تم رفض مشروع القرار في مجلس الأمن، لكن للأسف رفض ولم يفي السيد محمود عباس بوعده بوقف التعاون الأمني مع العدو الصهيوني، وهو الذي يشكل أساس من أسس الانقسام والتشدد في الموقف الفلسطيني. أما فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية، فأعتقد أن كل فصائل المقاومة وقعت على ضرورة ذهاب السلطة للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية والتوقيع على اتفاقية روما أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، لكن السلطة للأسف بزعامة السيد محمود عباس معطلت وتباطأت في ذلك، ووعدت منذ تلك لحظة بأن تذهب مباشرة أثناء الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لكنها تأخرت كثيرا، واليوم تعد أنها ستذهب كردة فعل على رفض مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن. لكن السلطة محل اختبار وامتحان وطني، والمطلوب منها بدلا من الخطوات الانفرادية هو العودة إلى المربع الوطني والحب الشعبي للتوافق استراتيجية وطنية موحدة قائمة على قاعدة التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية، والتوافق على برنامج وطني واحد لمواجهة كل التي تمر بها القضية الفلسطينية، ووضع خيارات بعيدة عن خيار المفاوضات والتسوية والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني الذي فشل بعد عقدين من الزمن في تحقيق الحد الأدنى من تطلعات الشعب الفلسطيني.
هو ما أكده إذن القيادي في حركة حماس مشير المصري للقناة الأولى قبل قليل في إطار رصد مواقف الفصائل الفلسطينية. سيد محمود الهباش، أنت معنا، والله يحاول دكتور الهباش أن تسمعني. سيد الهباش، نعم، يعني استمعتم، وهذا ليس بالجديد لأنه الموقف كان معلن من قبل حركة حماس، الجبهة الشعبية، وكثير من الفصائل الفلسطينية، ونحن نتحدث عن مشروع القرار ومجمل هذه الخطوات. بما ترد بداية حول ما أكده مشير المصري قبل حين؟
يعني كل هذه الأصوات أولا تعبر عن أصحابها فقط، ولا تعبر عن الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني ملتف بغالبيته الساحقة حول القيادة الفلسطينية وحول قرارات القيادة الفلسطينية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية. والذهاب إلى مجلس الأمن لا يتم ولم يكن باسم السلطة الفلسطينية بالمناسبة، وإنما كان باسم دولة فلسطين وباسم منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. القيادة الفلسطينية التي تقود منظمة التحرير التي تقوم بعملها وفق مقتضيات المصلحة الوطنية الفلسطينية وليس وفق رغبات البعض هنا أو هناك.
سيد محمود الهباش، نعم، لكن أنت تقول أنه باسم الشعب الفلسطيني، لكن الفصائل تمثل أيضا لحمة الشارع الفلسطيني. أيضا نحن نتحدث عن مصالحة ربما في تعطر الآن، أليس الأجدر أن نذهب إلى هيئات دولية ونحن صفنا موحد؟ ثم قيل الكثير، لا أدري إذا سمعت لمشير المصري يقول أنه حينما طلبت حركة حماس وكثير من الفصائل بالذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية كان في تماطل السلطة الوطنية الفلسطينية، الآن هي مجرد خطوة لرد فعل على ربما قرار مجلس الأمن.
هذا غير صحيح. أولا حركة حماس تلكأت كثيرا وترددت كثيرا الذهاب إلى الجنائية الدولية، والرئيس أبو مازن طالبهم في الدوحة بالتوقيع على الموافقة ولكنهم لم يوقعوا، والبعض نصحهم، بعض ربما أعوانهم من الإخوان نصحهم بأن لا يوقعوا خشية أن يطالهم أو ينالهم شيء من إجراءات الجنائية الدولية. على كل حال هذا الموضوع أصبح وراءنا. النقطة المركزية في هذا أن قرار الذهاب أولا إلى مجلس الأمن ثم إلى الجنائية الدولية هو ليس قرار الرئيس محمود عباس. هناك مغالطة في هذا الموضوع. هو ليس قرار الرئيس محمود عباس، هو قرار القيادة، قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل كل فصائل العمل الوطني. وبالتالي لو أن فصيلا هنا أو هناك اعترض، هناك أغلبية في الفصائل داخل منظمة التحرير، ثم القرار الفلسطيني يؤخذ على طاولة منظمة التحرير وفي مؤسسات منظمة التحرير، ولا يؤخذ من خلال وسائل الإعلام ومن خلال التصريحات هنا أو هناك.
طيب أستاذ محمود الهباش،
هناك آلية لاتخاذ القرار في منظمة التحرير، وتم اتخاذ القرار بالفعل، وكل الإجراءات التي تمت هي باتفاق غالبية أصوات فصائل منظمة التحرير. طيب. داخل اللجنة التنفيذية وداخل القيادة الفلسطينية.
سيد محمود هباش،
إذا كان هناك إنسان أو فصيل معترض هذا حقه، ولكن الغالبية الساحقة من الفصائل متفقة على هذا، وغالبية أعضاء اللجنة التنفيذية.
طيب، وكان هناك إجماع عربي، وكان هناك جماعة الدول العربية أيدت هذا الاتفاق. أدرك أنه عندك اجتماع الآن وأمور ربما عاجلة. فقط آخر سؤال حتى نترككم سيد محمود الهباش، يعني التنسيق الأمني خطوة أخرى وورقة رابحة أخرى أكد عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي. ماذا تم لحد الآن؟ هل هو مجرد تهديد فقط أو سيتم على أرض الواقع، خصوصا أن الجانب الإسرائيلي توعد بتفكيك السلطة؟ الرئيس الفلسطيني قال لا نريد سلطة وطنية فلسطينية بدون سلطة. ماذا عن قضية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل؟
أولا للتوضيح، هناك مغالطة يعني واضحة قالها قبل قليل الذي تحدث باسم حركة حماس، إنه التنسيق الأمني ضد المقاومة. هذا كلام عيب أن يقال عن مناضلين بحجم منظمة التحرير الفلسطينية وبحجم حركة فتح وبحجم الرئيس محمود عباس أنه ينسق مع الإسرائيليين ضد المقاومة. هذا الكلام عيب ولا يجوز.
طيب دعني نتحدث، ليس ردا على مشير المصري، نتحدث عن قضية التنسيق الأمني.
أو التنسيق بشكل عام مع الجانب الإسرائيلي هو فيما يحقق المصالح اليومية وبما ييسر الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني. إنما لو وجدنا أن هذا التنسيق لا يحقق المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني ولا يخدم مصلحة المواطن الفلسطيني والقضية الفلسطينية فسنوقفه فورا. نحن نتحرك في فضاء محدد هو مصلحة المواطن الفلسطيني مصلحة القرار الفلسطيني.
يعني في إمكانية تنسيق توقف التنسيق؟ أريد ردا فقط السيد الهباش.
مثل هذا التنسيق في مصلحة المواطن سنقوم به بدون خجل بدون ما يعني نخجل من ما نفعل.
في إمكانية استعمال هذه الورقة
مصلحة المواطن الفلسطيني فسنوقفه على الفور.
شكرا جزيلا لك سيد محمود الهباش ومستشار الرئيس الفلسطيني. سيد حمد حماد، يعني ممكن أن نقول الكثير عن مجمل هذه الخطوات. صاحب عرقات كان قد أكد من أهم الملفات، رقم واحد فيما يتعلق بالذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية هو وقف الاستيطان، سيكون من أهم أولويات الملفات التي ستعرض أمام محكمة الجنايات الدولية. كيف يمكن أن نفعل هذا الجانب المهم؟ تفضل.
يعني أولا سمعنا تصريحات، أنا أقول فليصرح كل ما يريد. الرئيس الفلسطيني يمثل الشعب الفلسطيني وهو منتخب ويطرح كل المشاريع وكل الممارسات التي ستكون في مصلحة الشعب الفلسطيني. السؤال الذي أريد أن أوجهه حتى يكون واضحا للمستمعين، لماذا إسرائيل تنتفض وتعارض وتبذل كل الجهود من أجل إفشال مشاريعنا في المؤسسات الدولية؟ لأنها تدرك ما معنى المؤسسات الدولية. إذن لماذا نحن لا نذهب للمؤسسات الدولية؟ نحن ندرك ذلك تماما، وما قالوا الذين تكلموا قبلي سيد محمد الصبيح سيد الهباش والآخرين، وأنتم تعرفون أن المؤسسات الدولية هي إحدى ساحات المعارك مع هذا العدو. من هنا إحنا نذهب إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والجنائية الدولية ومحكمة ممكن في المستقبل محكمة وكل المؤسسات. المحكمة الجنائية الدولية إحنا عندما نذهب هي تعني هذه المحكمة بشؤون الاعتداءات وجرائم الحرب، وتعني بالقوانين ضد الممارسات ضد الإنسانية. فبالتالي نحن عندما تم الاعتراف بنا كدولة على حدود 67 والقدس عاصمتنا، وهناك اعتراف دولي بأننا دولة ذات صفة مراقب والتي في المستقبل إن شاء الله ستكون صفة عاملة، هذا موضوع آخر. من هنا لنا الحق أن نطرح أمورنا اليومية مع هذا الاحتلال الذي يرفض الانسحاب من هذه الأراضي أمام المحافل الدولية، كما كان مشروعنا لمجلس الأمن لنطالب بهذا الانسحاب بصرف زمن لهذا الانسحاب. اثنين، نحن عند ذهابنا لمحكمة الجنايات الدولية هنا نطلب محاكمة هذا الاحتلال على كل القضايا التي من اختصاص المحكمة الجنائية، من ضمنها المستوطنات الغير شرعية، من ضمنها الاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية وهي غير شرعية، القتل، العدوان العسكري اللي ممكن يتكرر كما كان قبل شهور في قطاع غزة. ونحن لا، أي شخص فلسطيني يدرك تماما أن إسرائيل ممكن أن تمارس كل أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني في أي لحظة، هذا ليس مفاجأة لنا. بالمقابل نحن يجب أن نخوض كل أشكال المعارك ضد هذا الاحتلال كما قلت قبل قليل، من استخدام السلاح حتى يرضوا الذين الآن لا يريدون استخدام السلاح ولكن يتاجروا به في بعض الأماكن، تجارة أصبحت استخدام السلاح، استخدام السلاح إلى العمل الدبلوماسي، والعمل الدبلوماسي اللي هو بالسنوات الأخيرة أصبحت إسرائيل تتهمنا بالإرهابيين الدبلوماسيين. لماذا؟ لأنها تدرك ما معنى المعركة الدبلوماسية في العالم. إسرائيل كدولة أخذ قرار والاعتراف بها وقيامها من الأروقة الدولية، مجلس الأمن والجمعية العامة المتحدة فيما بعد. فبالتالي نحن أيضا نخوض المعارك في نفس الأماكن التي أعطت لهذه الدولة البغيضة الاعتراف بالوجود والكيان.
في هذا الإطار دكتور مخلوف صحة، لأن الأمور مرتبطة ببعضها، يعني رأينا قبل الذهاب بمشروع القرار العربي الفلسطيني إلى مجلس الأمن كأن أمريكا أصبحت تنصح الطرف الفلسطيني الذي أكدوا أنه لن يقبل النصيحة بأن تتريت فلسطين بالذهاب إلى مشروع القرار، تتريت قليلا وتنتظر بلغة التسويف ربما الانتخابات الداخل الإسرائيلي مثلا مثل ما أكده نتنياهو الذي يريد أن يستخدم ربما أن يجد منفذ آخر للتسويق له سياسيا. الأمور مرتبطة ببعضها، لكن السلطة الفلسطينية ارتأت ألا تنتظر. لكن ما الذي يعني تصريحات جون كيري في هذا الاتجاه ونتنياهو من جهة أخرى؟
أنا صراحة يعني لم أفاجأ سواء بهذه التصريحات أو حتى بالموقف الموقف الأمريكي يعني أصلا، والتصويت التصويت على مستوى مجلس الأمن. لاحظنا مثلا لو قمنا بتحليل الأصوات، أصوات خاصة القوى الكبرى التي لها حق النقد، يلاحظ بأنه كل من فرنسا والصين والروس صوتوا لصالح المشروع، بريطانيا امتنعت، وهذا شيء يعني مفهوم بحكم أنه بريطانيا لها علاقة تاريخية مع إسرائيل، وكذلك بالنسبة للأمريكان العلاقة تاريخية واستراتيجية، والأمور في اعتقادي واضحة. وفي اعتقادي كانت أحسن طريقة وأحسن خطوة اتخذتها القيادة الفلسطينية، وهو أن تتقدم بهذا المشروع وتصر على تقديم هذا الطلب. لماذا؟ لأنه حتى رفض مجلس الأمن في اعتقادي كل هذا جعل كل الأطراف أمام مسؤولياتها التاريخية والسياسية، بمعنى مجلس الأمن على اعتبار أنه استنادا إلى أحكام الميثاق الأممي من صلاحيته الهامة والواسعة أنه يجب أن يبذل كل ما في وسعه من الإجراءات والتدابير التي تساهم في تعزيز وبناء السلم والأمن والاستقرار على المستوى العالمي. بموقف كهذا في اعتقادي ليس هناك خدمة للسلم والأمن. وحتى في اعتقادي لو كررت القيادة الفلسطينية الطلب، وهذا سوف يعتبر في اعتقادي أيضا خطوة جريئة ومهمة وذكية في نفس الوقت،
حتى وإن النتائج يعني
وحتى وإن كانت النتائج محسومة، إلا أنه سوف يجعل ذلك موقفا صريحا بالنسبة لكل الأطراف على رأسهم مجلس الأمن، الأمم المتحدة، وكذا القوى الكبرى، وبالتالي وضع كل واحد كل طرف أمام مسؤولياته.
طيب، وضع كل طرف أمام مسؤولياته أستاذ حمد حماد، يعني في هذا الإطار إسرائيل باشرت التهديدات ووعيدها بأنها تريد فرض مزيد من العقوبات على الداخل الفلسطيني. أمريكا تلوح بوقف المساعدات. لا ندري إذا هناك دول أخرى لها مصالح مع إسرائيل ستقوم بنفس الخطوات. الوضع كما وصفه لنا أيضا وزير الشؤون الاجتماعية للقناة الأولى قبل يومين الآن سيكون كارثة إنسانية على الداخل الفلسطيني. كيف يمكن مواجهة كل ذلك أمام صمود الفلسطينيين بطبيعة الحال؟
هذه ليست أول مرة،
لكن المشكل مطار، لأنه هناك سياسة ممنهجة تريد إسرائيل أن تنتهجها لها.
هذه ليست أول مرة.
نعم.
كل مرة نذهب فيها بمشروع لمواجهة هذا الاحتلال يهددون بقوتنا اليومي. مرت علينا قبل ذلك على مدار سنوات عديدة، وكانوا يوقفوا عنا المساعدات لفترة شهور، وكانت رواتب الموظفين الفلسطينيين تتوقف لمدة شهور. أنا أذكر فترة قبل كذا سنة 6 شهور متتالية ليس هناك رواتب. سنصمد، هذا خيارنا، هذا قدرنا لمواجهة هذا العدوان. وهذا العدو سوف يمارس، وهو كل شهر أو شهرين يوقف عائدات الضرائب التي يقتطعها إجبارية منا، والتي يأخذ حصة أيضا منها. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية هددت الرئيس الفلسطيني عندما حضر جون كيري إلى الأردن قبل أخذ قرار بالذهاب لمشروع مجلس الأمن الأخير، وقال له سوف نقطع عنكم المساعدات. قال له اقطعوا ما تريدوا من المساعدات، أنا ذاهب للمطالبة بحقوق شعبي. فبالتالي أنا أعتقد أن هذه أزمة سوف نعديها بمساعدة الأشقاء والإخوة في الدول العربية،
لكن بترتيب البيت الداخلي أيضا.
البيت الداخلي
مهم جدا، والمصطلح
نعمل دائما من أجل ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، والبيت الداخلي الفلسطيني ينتظر مساعدة أيضا الآخرين في الخارج للأسف في هناك أجندات عديدة تحاول أن تتدخل في هذا البيت الفلسطيني.
للأسف حتى عربيا تقصد حتى عربيا.
نحن على الأقل في منظمة تحرير الفلسطينية استطعنا أن نحاصر هذه التدخلات وقرارنا قرار مستقل.
وبالتالي سيد حمد حماد، الدول العربية أمامها ربما جهد أكبر أمام معركة دبلوماسية. القضية ليست قضية فلسطين فقط، القضية قضيتنا جميعا، مزيد من التضامن والتنسيق العربي بلا شك. دكتور مخلوف ساحل، قبل أن نختم، يعني ما هو السيناريوهات المرتقبة باختصار للخطوات المقبلة في ظل هذا المعترك الدبلوماسي؟
هو في اعتقادي ما دام أنه الخيار الاستراتيجي بالنسبة للقيادة الفلسطينية كان قد اتخذ منذ سنوات، وهو الدخول في ديناميكية سلام ومفاوضات، وأعتقد أن المسؤولية اليوم مسؤولية الجمود تقع على الطرف الآخر، بمعنى والقوى التي تدعمه. والقضية اليوم أصبحت إما مواصلة النضال أو القبول بالبقاء على والإبقاء على الوضع القائم والجمود. في اعتقادي القيادة الفلسطينية اختارت توسيع جبهة النضال، خاصة في الأشهر الأخيرة حينما دخلوا بقوة في المعترك الدبلوماسي والمعترك معترك القانون الدولي، وأنا صراحة كنت دائما من الذين يدفعون إلى هذه المسألة ويؤكدون على أهمية جعل الضغط أكثر على مستوى جبهة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
انتهى وقت البرنامج سيد حماد، في ثواني
هنا أريد أن أوجه الشكر للجزائر كاملة من رئيسها حتى آخر طفل. كالعادة إن زيارة الرئيس الفلسطيني الأخيرة للجزائر كانت زيارة هامة، حيث أن إخواننا الجزائريين شجعونا على الذهاب إلى المحافل الدولية لأنهم يدركون ما معنى المعركة السياسية، وأعطونا دعما جديدا وسلاحا جديدا لمواجهة العدو في هذه المحافل.
إذن سيد حماد مستشار سفير الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. لك دكتور مخلوف الصحل، لمستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، لمساعد نائب الأمين العام لجماعة الدول العربية المكلف بالملف الفلسطيني محمد الصبيح، لسيد مشير المصري وتصريحه قبل قليل للقناة الأولى، لمخرجة البرنامج خصيبة خدا. ألقاكم الأسبوع القادم، إلى اللقاء.